الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود رحمه الله من رواية عمرو بن الوليد بن عبده المصري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. قال المعلق: روي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. أما حديث عبد الله بن عمرو فرواه الترمذي رحمه الله في السنن، والنسائي رحمه الله في السنن، وهذا هو لفظه. وفي الحديث الآخر: لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. قال المعلق: رواه الطبراني رحمه الله في المعجم الصغير من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع رحمه الله فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف. وفي الحديث الآخر: من أهان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، نعوذ بالله. قال المعلق: رواه ابن ماجه رحمه الله في السنن من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله: هذا حديث باطل موضوع، يعني لم يصح، هذا الحديث لم يصح. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي رحمهم الله من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود رحمه الله عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقال: لم ينسخها شيء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قال عبد الرحمن بن أبزاء: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن منصور، حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم، أي إلا من تاب وأناب وندم. حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال: حدثنا جرير عن يحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره، أي صار أعمى رضي الله عنه، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثكلته أمه، أي ضيعته أمه، وأنى له التوبة والهدى. والذي نفسي بيده، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه، أي فقدته أمه، قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما، أي تسيل أوداجه دما في قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بشماله، بيده الأخرى يقول: سل هذا فيما قتلني، وأيم الذي نفس عبد الله بيده. لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعدها من برهان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا مؤمنا، قتل رجلا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لقد نزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه، أي ضيعته أمه، رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذًا قاتله بيمينه أو يساره، وآخذًا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أي تسيل أوداجه دمًا في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد رواه النسائي رحمه الله عن قتيبة، وابن ماجة رحمه الله عن محمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير وعبيد بن عمر والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم رحمهم الله. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الباب أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردايا الحافظ رحمه الله في تفسيره: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعد بن سعيد البوشنجي، وحدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن فهد قال: حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقًا بقاتله يوم القيامة آخذًا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. قال: ويجيء آخر متعلقًا بقاتله فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له بؤ بإثمه. قال: فيهوي في النار 70 خريفا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد رواه عن النسائي رحمه الله عن إبراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي رحمه الله عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا سمويه، حدثنا عبد الأعلى بن مسر، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا خالد بن دهقان، حدثنا ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا لمن مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا غريب جدا من هذا الوجه. والمحفوظ حديث معاوية رضي الله عنه المتقدم، فالله أعلم. ثم روى ابن مردويه رحمه الله من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد: حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا، وإسناده تكلم فيه جدا، أي هذا الحديث ضعيف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئا مني، يعني شباب، وأوعى للحديث مني. فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم، فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك. فقال: حدثنا عقبة ابن مالك الليثي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشد من القوم رجل، فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. قال ذلك الرجل: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، ما قال إني مسلم إلا خائف. قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته. ثم قال أيضا: يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر. فقال الثالثة: والله يا رسول الله، ما قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه أي الغضب، فقال: إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثة. ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئات حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء، والله أعلم. وثبت في الصحيحين رحمه الله خبر الإسرائيلي رجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه، فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة عليهم السلام كما ذكرناه غير مرة. إن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الأغلال أي الأمور الشديدة، الأغلال والآثار التي كانت عليهم، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه، يعني وإن تاب وأصلح فيتوب الله. وقد رواه ابن مردويه رحمه الله مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ولكن لا يصح، أي سنده فيه ضعف. قال المعلق: ورواه الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به، وفي إسناده العلاء بن ميمون ومحمد بن جامع العطار وهما ضعيفان، راويان ضعيفان. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ولكن لا يصح، في سنده ضعف. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فيها في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب وبتقدير دخول القاتل إلى النار. أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالح ينجو به، فليس يخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل، يعني إذا كان موحدا. وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية رضي الله عنه: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، عسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل، لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة، المقتول يطالب القاتل يوم القيامة، فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة. ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغضوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة. حقوق العباد الله يأخذ للمظلوم من الظالم، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من مطلابه يوم القيامة، لكن لا يلزم ثم يفضل له أجر، لكن لا يلزم من وقوع طلابه وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم للقتل عمد، أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. وأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، فتسلط أولياء المقتول عليه. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم هم مخيرون، أولياء المقتول مخيرون بين أن يقتلوا أي قصاصا، أو يعفوا، أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 30 حقة عمرها 3 سنوات، و30 جزعة عمرها 44 خلفة أي حاملة كما هو مقرر في كتب الأحكام. دية القاتل العمد 30 حقة من الإبل عمرها 3 سنوات، وثلاثون جذعة عمرها 4 سنوات، و40 خلفة أي حوامل كما هو مقرر في كتب الأحكام. واختلف الأئمة رحمهم الله هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين، يعني قاتل العمد هل يجب عليه كفارة على قولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء رحمهم الله يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلا أن تجب في العمد أولى، وطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس الذي حلف كاذبا وأخذ أموال الناس، واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. فإن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وآخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها وإن تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب، قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فقال أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريب عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث إبراهيم ابن أبي عبلة به، ولفظ أبي داود رحمه الله عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب فقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنا أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي بكير وحسين بن محمد وخلف بن الوليد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، هذا الرجل يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه. وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذا قال أنا مسلم كف عنه. ورواه الترمذي في التفسير رحمه الله عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به، وقال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ورواه الحاكم رحمه الله من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به، وقال في بعض كتبه غير التفسير، وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن إكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي أنزلت الآية مختلف فيه، فقال بعضهم أنزلت في محلم ابن جثامة، وقال بعضهم أسامة بن زيد، وقيل غير ذلك. قلت: وهذا كلام غريب، وهو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الكبار، الثاني أن إكرمة محتج به في الصحيح، الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله ذلك إلى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما السلام، وقال سعيد بن جبير، وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالكافر إذا قال أنا مسلم وجب الكف عنه. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من طريق سفيان بن عيينة به. وأما قصة محلم ابن جثامة، فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حذرد عن أبيه عبد الله بن أبي حذرد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، اسم مكان، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم اسم مكان مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع ووط من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره متيعة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الكافر إذا قال أنا مسلم يجب الكف عنه. تفرد به أحمد رحمه الله، وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم ابن جثامة مبعثا، فلقيهم عامر ابن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم حسنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله، سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله، حتى تذوق نساؤه من الثكل، أي من فقد الزوج، ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فلما مضت فما مضت له سابعة، أي سبعة أيام، حتى مات ودفنوه، فلفظته الأرض، رمته الأرض، لم تقبله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم. ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الكافر إذا قال أنا مسلم وجب الكف عنه. فقال البخاري رحمه الله: قال حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد رضي الله عنه: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. فالكافر إذا قال أنا مسلم يجب الكف عنه. هكذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقا مختصرا، وقد روي مطولا موصولا. فقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا حماد بن علي البغدادي، حدثنا جعفر بن سلمة، حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم، حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: أدعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. فالكافر إذا قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه. وقوله تعالى: فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتلي، مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وهذا هو مذهب سعيد بن جبير رحمه الله، كما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله وكذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ورواه عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله وكذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل تورعون عن مثل هذا. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم فتبينوا. وقال السدي فمن الله عليكم أي تاب عليكم، فحلف أسامة رضي الله عنه لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله تعالى فتبينوا تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد، فالكافر إذا أسلم وجب الكف عنه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلاً وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفوراً رحيماً. قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه فكتبها، أي كتب هذه الآية، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى رضي الله عنه فشكى ضرارته قال أنا أعمى أريد الجهاد، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، يعني المعذور الله عذره، فالمجاهدون يفضلون عليه بدرجة لأنه معذور، وأما الذي قعد بدون عذر فالمجاهدون مفضلون عليه كثيرا. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، أي الذي يكتب الوحي، فجاءه ومعه الدواة التي فيها الحبر واللوح والكتف، كتف الشاة عظم يكتب فيه، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وهو أعمى رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. سبحان الله العظيم، نزلت فورا غير أولي الضرر، فالمعذور المجاهد مفضل عليه بدرجة واحدة، أما غير المعذور المجاهد مفضل عليه بدرجات كثيرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال البخاري رحمه الله أيضا حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهد. وكان أعمى رضي الله عنه، فأنزل الله على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، أي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فخذ زيد بن ثابت. فثقلت علي، عندما نزل الوحي صار فخذ النبي ثقيل صلى الله عليه وسلم، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انفرد به البخاري دون مسلم رحمهم الله. وقد روي من وجه آخر عن زيد رضي الله عنه، فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه، قال: وغشيته السكينة. إذا نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يعرق، قال: فوقع فخذه، أي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: أكتب يا زيد. فأخذت كتفا، أي كتف الشاة، أكتب عليه. فقال: أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، إلى قوله أجرا عظيما. فكتب ذاك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، كيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشبه ذلك؟ قال زيد رضي الله عنه: فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ. فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله لك أني أنظر إلى ملحقها، أي إلى المكان الذي ألحقت فيه هذه الجملة، عند صدع، أي شق كان في الكتف. ورواه أبو داود رحمه الله عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه به نحوه. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة، أي العمى، ما قد ترى، قد ذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها. ثم سري عنه ثم قال: أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الله أكبر. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج، أخبرني عبد الكريم وابن مالك الجزري أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. انفرد به البخاري دون مسلم رحمهم الله. وقد رواه الترمذي رحمه الله من من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر، والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم رضي الله عنهما: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي رحمه الله. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض، من مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح عند البخاري رحمه الله من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول، قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر، معذورون، يريدون الجهاد ولكن المرض والعرج والعمى أعذار لهم. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه به، وعلقه البخاري رحمه الله ملزوما، ورواه أبو داود رحمه الله عن حماد بن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، يعني في الأجر، لأنهم يريدون الجهاد ولكن العذر منعهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر، المرض أو العمى أو العرج. سبحان الله وبحمده. لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجليل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض على الكفاية، فإذا صار فرض عين لا عذر لأحد. ثم قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال تعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة. الله أكبر. وقال الأعمش رحمه الله عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. اللهم إنا نسألك من فضلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا حيوة وغيره، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال: قطع على أهل المدينة بعث، أي طلب منهم الخروج للجهاد، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني يخرجون مع المشركين. رواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا محمد بن شريك المكي، حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله.